طيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإنسان من أجل هذا الإنسان خلق الله هذه العوالم، خلق عالم الحيوان، عالم النبات، عالم البحار، عالم الكواكب، عالم الفلك من أجل هذا الإنسان. أفلا يشكر؟ أفلا يشكر هذا الإنسان ربه الذي أكرمه وخلق له هذه وسخرها له وذللناها لهم؟ ما الذي ولو لم يذلل الله يسخر لنا هذه الأمور؟ من يستطيع أن يتحكم في الجمال لو كانت صعبة ولم يسخرها سبحانه وتعالى لنا؟ ما كان الإنسان استطاع أصلا يركبها. حتى تجد الفيل الهائج الكبير الضخم، تجد الطفل يركب على الفيل ويقوده في سكك الهند وفي طرقات الهند. تجد الأعرابي يركب طفله على الجمل وهذا الطفل يذهب بالجمل في كل مكان، يقود الطفل البعير ويذهب به في كل مسارب الحياة. هذا التذليل وهذا التسخير من لدن حكيم خبير من أجل هذا الإنسان. فالحق الواجب الشرعي على هذا الإنسان أن يقر بالنعمة والشكر لمسديها سبحانه وتعالى، ويعترف بنعمة الله عليه بشكره سبحانه وتعالى وتوحيده. وذللناها لهم فمنها ركوبهم، يعني أحيانا بعض البهائم للركوب كالجمال والخيل والبغال والحمير، لكن البقر لا تركب طبعا والغنم. حتى أنه في الحديث الصحيح أن رجلا أخذ من بني إسرائيل بقرة فركب على ظهرها فالتفتت إليه قالت ما خلقنا لهذا. هذا من المعجزات ساق علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أنطق الإنسان سبحانه، ينطق الحيوان، ينطق الجماد. يا إخواني، كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يتكلم إلى جذع نخلة، يخطب الناس وهو يعتمد على جذع نخلة، فأمر صلى الله عليه وسلم أحد الأنصار أن يصنع له منبر 3 درجات، فقام هذا الإنصاري فصنع 3 درجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس. طبعا صعد صلى الله عليه وسلم على الدرجة الأولى، خطيب العالم عليه الصلاة والسلام، الذي ما تلعثم في حرف ولا أخطأ في جملة ولا توقف في عبارة. طلع الدرجة الأولى قال آمين، ثم صعد الدرجة الثانية قال آمين، ثم صعد الثالثة ثم قال آمين، يرد على نفسه عليه الصلاة والسلام. قال الناس أمنت يا رسول الله 3؟ قال أتاني جبريل لما صعدت الدرجة الثالثة قال رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قلت آمين صلى الله وسلم عليه ما دام الليل والنهار. فلما صعدت الثاني قال رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له، يعني ما برهما، قلت قل آمين، قال آمين. الثالث رغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له، قل آمين، قلت آمين. الشاهد ترك صلى الله عليه وسلم جذع النخل الأول واعتمد عنه، فأخذ يحن الجذع الأول صوته كصوت العشار النوق وكيل صوت أبو كال أطفال، فنزل صلى الله عليه وسلم ووضع يده وهده حتى سكن وسكت بإذن الله. هذه جمادات أنطقها الله سبحانه وتعالى، فكيف لا ينطق البهائم؟ ذيب كما في الحديث الصحيح تكلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أنصاري يرعى غنمه في طرف المدينة، فأتى الذيب فأخذ شاه، فأدركه الأنصاري سريعا وافتك الشاه من الذيب، فابتعد الذيب هناك، ثم التفت إلى الأنصاري قال يا عجبا لك، أخذت رزقا رزقانيه الله، يعني تأخذ الشاه مني، يقول الذيب أخذت رزقا رزقانيه الله سبحانه وتعالى. قال الأنصاري يا عجبا ذيب يكلمني. قال أعجب من ذلك، رجل بين الظهرانيكم، يعني بينكم في المدينة، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين حرة المدينة بين النخل، يخبركم بخبر ما مضى وخبر ما يأتي، يقول عجب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عندكم، هذا الذيب الذي تكلم. فسخر سبحانه وتعالى، ومنها يأكلون، وأحيانا نأكل بعضها نركب بعضها ولا نركب البعض، ونأكل البعض ولا نأكل البعض، ونشرب لبن البعض ولا نشرب لبن البعض. ومنها يأكلون الإبل، البقر، الغنم، أما الحمير فلا، والخيول في رأي من آراء أهل العلم، والبغال أيضا لا. فسبحان الذي قسم والحمد، والذي وزع سبحانه وتعالى المنافع، ولهم فيها منافع ومشارب من البهائم هذه من العام، منافع الشعر، الصوف، الوبر، الجلود، اللحوم بأنواعها. الآن كل العالم الآن يعتمد على الثروة الحيوانية في مسألة اللحوم، مسألة الأقمشة، الصوف، الوبر، الشعر. فسبحان الذي سخر لنا هذه وجعلها منافع لنا جل في علاه لا إله إلا هو. لأن طبيعة القرآن ينقلك مرة العالم البادية، ويرتحل مرة بك إلى 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 الملوك، ويدخل بك في مملكة داود وسليمان ويحدثك عنه بالقيس في اليمن، ومرة يدخل بك إلى القضاء والقضاء وما ينبغي عليهم من العدل والاحتساب، ومر في الأسعار والمكاييل والموازين في الأسواق وعدم غش الناس، ومر في عالم الفتوة والشباب، ومر في الأسرة والحضانة والطلاق والحياة الزوجية، ومرة في عالم السماء، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الشياطين، عالم السحرة. سبحان الذي أنزل هذا الكتاب الخالد. يوم عرضت الأمة عنه كيف سلبت بصيرتها، كيف سلبت همتها ومكانتها في العالم بسبب هذا فقط، بسبب الإعراض عن هذا الكتاب الحكيم. قال ومشارب يشرب من ألبانيا طبعا. أفلا يشكرون؟ ما الذي يستحق الشكر؟ والله لو أهدالك إنسان هدية ثمينة لست يعني استرقك، يعني صرت لو تحفظ جميلا، أو وظفك إنسان في وظيفة، أو بنى لك بيتا، أو أعطاك مصروفا، فكيف بمن خلقك ورزقك وأعطاك السمع والبصر والجوارح وسخر لك كل ما في الكون لك أنت، ثم أرسل رسله سبحانه وتعالى وأنزل كتبه، يقول أنا ربك، أنا الإله الواحد، أنا المتصرف في الكون، اعبدني. ثم لم يأخذ منك في العبادة إلا أوقات يسيرة للصلاة وقراءة القرآن، وجعل هذه العبادة سعادة لك أنت، سعادة يشرح صدرك. أنا بقول بالمناسبة من أراد يسعد فعليه يتجه للقرآن، يتجه للمسجد، يتجه للعبودية، يتجه للذكر، لا يحاول يلتمس عقاقير أخرى ولا مسارب أخرى قد جربت كلها باءت بالفشل، هي وقتية فقط تهدي تسكن. لكن السعادة في عبادة الواحد الأحد، السعادة في الإيمان، السعادة في القرآن، السعادة في طاعة الملك الديان. وبعد الفاصل نواصل. إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا. يقول سبحانه وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. الآن الخطاب الكفار العرب المشركين، يقول أتى هؤلاء بعد ما خلقهم الله وسخر لهم ما في الكون وسخر لهم الكائنات وذل لهم الحيوانات والبهائم، ثم اتخذوا من دون الله آلهة. سبحان الله، العقل إذا كفر كيف يطلع، يعني يخرج تافها سخيفا حقيرا. إنسان خلقه الله وكرمه وطلبه سبحانه، أمره سبحانه أن يعبد الله وحده، لأن عبودية الله شرف وارتفاع، ولكن رفض هذا الإنسان إذا المشرك الكافر ذهب إلى يعبد الصنم، يعبد الحجر، يعبد الكوكب، يعبد النجم، يعبد حتى خزعبلات. حتى أن بعضهم في الجاهلية يقول نصب له حجارة يعبدها، ثم ذهب وأتى في الليل وإذا الثعالب تبول على الحجارة، قال رب يبول الثعلبان برأسه لقد خاب من بالت عليه الثعالب. وهذه ألوهية العرب قبل الإسلام. عمر بن الخطاب يضحك يقول ضحكت وبكيت من عملني في الجاهلية، فالذي أضحكني أنني كنت أجمع التمر، التمر المكنوز هذا، فيجمعه ثم يصلي له عمر يسجد يعتبر إلهه، فإذا جاء أكل منه يأكل إلهه. والذي أبكاني أنني ذهبت ببنتي الصغيرة، ذهب ببنته الصغيرة بنتي الصغيرة يدفنها في القبر، فحفر رضي الله عنه، ولما حفر أتى الغبار فدخل في الحيط فأتت بنت وهو يريد أن يصرعها ويقتله بدخل القبر، في من شفقتي على بها تنفض الغبار على لحيته، ثم أخذها فنكسها في القبر وقتلها، كان يبكي حتى أخذ الدمع في خده خطين أسودين. هذه الجاهلية الجهلاء، جاهلية العرب قبل الإسلام، يعبدون الصنم والحجر والوثن، يتقاتلون، يسفكون، يسرقون، يزنون، يغشون، يشربون، يسكرون، ينكرون، سلب، نهب، قتل، سفك، اعتداء. مجتمع بهيمي، مجتمع غابات، حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة الغار، يوم أتى جبريل إلى محمد، يوم التقى، يوم قال له اقرأ بدأ النور، بدأ الصلاح، بدأ العدل، بدأ السلام، بدأ الخير. الحمد لله، يقول سبحانه هو الذي أرسل في هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فهذا هنا يقول ينعى سبحانه وتعالى ويشجب سبحانه وتعالى على من يفعل هذا الفعل، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. حتى يأتي المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألهم، يقول لحسين بن عبيد كم تعبد؟ قال أعبد سبعة. قال أين هم؟ قال ستة في الأرض واحدة في السماء. قال من لرغبك ولرهبك، يعني من لك إذا أردت ترغب وتحرص ويلبي لك الطلب، ومن لك إذا رهبت، إذا جاءك موقف صعب، إذا تقلبت بك السفينة في الموج في البحر في الظلمات، من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الذي في الأرض واعبد الذي في السماء. هنا هذا يقول لعلهم ينصرون، يعني اتخذ المشركون آلهة وأصناما لعلهم ينصرونهم ويدفعون عنهم. الشر أو الضر ويجلبون لهم الخير، وهذا كلام فاضي. يذهب الواحد منهم إلى الحجر ويقول شاف بنتي ورد ولدي الغائب واعفوا عني، وهل أسافر هذا اليوم ولا لا، ويحطون يعني أزلام يستقسمون بها. فقاتلهم الله كيف كانوا من انحراف وكيف كانوا يعني من غياب العقل، دفنوا العقول تحت الأقدام. قال سبحانه عن هذه الآلهة المزعومة غير الله لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. الآلهة لا تستطيع نصر هؤلاء ولا الدفاع عنهم ولا الشفاعة لهم، وسوف تأتي الآلهة ومن عبد يوم القيامة يحضرون عند الواحد الأحد. يأتي سبحانه وتعالى يجمع الله الأصنام ومن عبدها، يجمع المشركين وآلهتهم الأوثان الأصنام الحجارة، ثم يجعلهم في النار سواء، فيحضرهم سبحانه وتعالى جميعا يقول احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون سواء، نار وقودها الناس والحجارة. يأتي إنسان المشرك والحجر الذي كابت، قال خذ حجرك معك يلا النار، وهذا قال كان عبد خشبة، قال خذ الخشبة ويلا على طريق معك النار، قال وهذا يعبد تمر، قال أعطونا التمر اللي كان في الدنيا يلا معه خذه. فهذا هؤلاء يحشرون ويحرقون مع آلهتهم آلهتهم السخيفة. الحمد لله الذي أنقذنا من الشرك ومن الكفر، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. دائما القرآن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يصبر ويحتسب ولا يحزن، يقول لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ولا تحزن إن الله معنا، يقول لصاحبه عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق في الغار، دائما يرجع يقول سبحانه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، وندري أن الشائعات التي وجهت لك وأن الكذب والزور الذي وجهه المشركون لك يضيق صدرك. بشر عليه الصلاة والسلام بأبي أمي يضيق، يقولون شاعر كاهن ساحر كذاب مفتري اسم الكلمات، وتنقل له صلى الله عليه وسلم يسبه اليهود يسبه النصارى يسبه المنافقون يسبه المشركون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وشد العلاج، ما هو الدواء أمام هذه الشائعات المغرضة والسب والقذف والشتم؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. التسبيح علاج، الذكر، اتصل بالواحد الأحد، سوف تزول عنك هذه يعني أسباب الهموم والغموم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فبالعبودية والذكر وقراءة القرآن سوف تنجلي همومك. إذا وجه لك سباب وشتام ما لك حل إلا أن تلتجي إلى الله سبحانه وتعالى. لا تجازئ السيئة بالسيئة، ادفع بالتي أحسن، اعف اصفح، لكن بالمقابل زود نفسك بطاقة بوقود إيماني بزاد يقيني، وهو الإيمان الذكر التسبيح الدعاء لتتصل بالواحد الأحد. يقول أحد كتبة العصر مصطفى أمين، إذا وجهت لك إذا رأيت الناس يرمونك وقد نجحت في مشروع ويرمونك بالطوب، فاعرف أن هذه أنها مدفعية الانتصار، مدفعية النصر والنجاح، تطلق 21 طلقة يعني ترحيبا بك في بلاط المجد. وسيد من نجح في العالم هو سيد ولد آدم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فوجهت له فلا يحزنك قولهم. السب الذي وجهونه، الافتراءات، لا تحزن، أنت على الحق أصلا، أنت رسول مجتبى، أنت مكرم، أنت صاحب الحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعقود، أنت صاحب الشفاعة الكبرى أصلا، ولسوف يعطيك ربك فترضى، والله إنك ترضى عند الله، والله إنك المجتبى وإنك المصطفى وإنك المعصوم وإنك الملهم المسدد وإنك المنتصر، لا تحزن. يقول سبحانه إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. هؤلاء أخبارهم عندنا مسجلة، كلامهم فعلهم ما أسروه ما أضمروه مسجل عندنا مقيد، وسوف نحاسبهم بذلك. إذا كان الله يقول لك أمام أعدائك لا تحزن، وترى أعداؤك هؤلاء ترى نكتب ما يقولون وما يعتقدون وأعمالهم التي فعلوها سوف نحاسبهم عليه، كيف تحزن؟ إذا كان الله معك سبحانه وتعالى فمن تخاف، وإذا كان الله ضدك فمن ترجو. هذه حكمة ترى رهيبة قالها بعض علام العصر، قال إذا كان الله ضدك فمن ترجو، إلى حاربك الله من ترجو، من ينصرك؟ في دولة في العالم تنصرك؟ وإذا كان الله معك فمن تخاف؟ إذا كان الله معك معك العزة المنعة الهيبة العظمة ولو كنت وحدك. هنا قال أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يقول مسكين هذا الإنسان، كان ماء مهينا من المني، مهين يخرج من مكان مهين، فلما صوره الله سبحانه وتعالى وأخرجه وجعله عينين ولسانا وشفتين وأعطاه عقل وأخرجه أصبح مثل البغل، أصبح يخاصم في الواحد الأحد. يقول لا، كان في عالم العدم، يقول أوجدك من عالم العدم فشككت في وجوده، يعني هو سبحانه وتعالى أخرجك لم يكن شيئا مذكور، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور؟ أنا وياكم كنا أصفار، كنا في عالم العدم، ما كنا شيء، قبل 50 سنة ما كنا شيء، ولا كان لنا ذكر ولا أسماء، ولا يدري آباؤنا سوف ناتي، ولا أجدادنا، ولا يعرف منا أحد، ولا درى منا أحد، ونحن حتى الآن أصفار في عالم الكون. يعني كم نمثل مع المليارات التي مضت من الناس والتي آتت والتي سوف تأتي. لكن سبحان الله، فإذا خلق هذا الإنسان وملأ بطنه من الطعام وأصبح بدينا، أصبح يشك في وجود الباري وفي ألوهية الباري وفي في في ربوبية الباري جل في علاه، فإذا هو خصيم مبين، أصبح يخاصم في الرسالة ويخاصم في النبوة ويخاصم في الألوهية. شوف حتى يوم تجد مثل عاصم بن وائل وابو جهل يخاصمون رسول الله، تتعجب من هؤلاء، خلقهم الله وأعطاهم ورزقهم وأرسل لهم رسولا، ثم أتى يقول لا ما في إله يستحق العبادة ولا كبر رسول أصلا، خصيم مبين، يعني عنده حجج وبراهيم ما شاء الله، يخاصم الباري سبحانه وتعالى. ثم انتقل الخطاب إلى العاصم بن وائل وأمثاله من الناس، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. أولا لم يذكر الله سبحانه وتعالى اسم هذا المشرك النكرة الذي كان يسمى العاصم بن وائل، الذي ذهب إلى نار جهنم، الذي حارب الرسالة وحارب لا إله إلا الله وحارب الدعوة، هو أبو عمرو بن العاص، عمرو بن العاص رضي الله عنه، داهية العرب يرطبون العرب، هذا أبوه العاصم بن وائل من سادات مكة، كان يلبس الأزارير والذهب والديباج وكان غنيا. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم شك في القدرة وشك في الألوهية وشك في البعث بعد الموت، وأتى يضرب الأمثال، قاتله الله، أتى بعظم من المقبرة، مر المقبرة ثم أخذ عظم باري وأتى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال، وجلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حتحت العظم ثم نفخه، قال يا محمد تزعم أن ربك يحيي هذا بعد ما يميته، يعني يعيد العظم بعد ما يميته؟ الجواب إما نعم وإلا لا. قال صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك النار، أبشرك نعم ويدخلك النار زيادة، نعم ويدخلك النار، هذا جواب الحكيم. فاتى القرآن، نزل جبريل في هذه الحادثة، قال وضرب لنا مثلا، يقول هذا التافه الحقير النكر يضرب لنا أمثال، يضرب لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال ولا يأتونك بمثل اللي جيناك بالحق وأحسن تفسيرا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، الدمغ على طريقة القرآن، الحجج البينة الظاهرة، تأتي وأنت نكرة، مشرك وثني نجس، لا تعرف صلاة ولا طهارة ولا عبودية ولا زكاة ولا بر ولا صلة ولا صلة رحم، تأتي تضرب الأمثال للواحد الأحد، أجل أنت نسيت كيانك، ما الذي خلقك، ما الذي أوجدك من العين، ونسي خلقه. هذا طريقة العرب في استجهال واستغفال ونسيان وتنكير الخصم، حتى يقول المتنبي أبدو أبو الطيب، أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني فلا أعاتبه صفحا وإهوانا، كذاك قد كنت في أهلي وفي وطني، إن النفيس غريب حيثما كان، محسد الفضل مكذوبا على أثري، أغتاب سرا ويثنى في إعلانا. يقول لا أذكر التافين هاوني، لا أسميهم أبدا، أنا أتجاهلهم، أنا أهملهم. وبعد الفاصل نواصل.
السلام وإن أهداه مرسله وزنا، السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا.
فأتى العاص كما قلت لكم من وائل بالعظم وفتفته من رسول الله عليه وسلم، وقال هل تزعم يا محمد أن ربك يحيي هذا بعد ما يميته؟ قال نعم ويدخلك النار. فأنزل الله وضرب لنا مثلا، هذا الحقير التافه البائس ضرب لنا مثلا ونسي خلقه. طيب فكر في خلقك أنت، فكر في من أوجدك، من أنشأك، كنت عدما، كيف ركبك، كيف ركب أعضاك، ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني بعد ما تفتت من يعيدها؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الاستدلال بالبعث والنشور يأتي على أضرب، مرة بذكر النشأة الأولى كما هنا، ومرة بذكر نزول الغيث وإحياء الأرض الميتة، فكذلك من أحيا الأرض الميتة يحيي الأجساد الميتة ويعيد أرواحها فيها. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا بجنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزق العباد، وحيينا به بلدة ميتة، كذلك الخروج وكذلك النشور، فهذا خلقه. ومرة بالقسم الجازم زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قل يحييها الذي أنشأه أول مرة، يعيد العظام الذي خلقه أول مرة، سهولة الخلق الأول أعظم. إنسان يعني قصدي إعادة المادة وأصلها موجود أسهل وأهون عند الله سبحانه وتعالى من إنشاء مادة من العدم. ولذلك النظرية في الكيمياء يقول المادة لا تستحدث ولا تفنى. الصحيح أنها تستحدث من العدم، الله يحييها من العدم، وأن الله يفنيها سبحانه وتعالى. هذا الصحيح في منهج الشرع والإسلام. قل يحييها الذي أنشأه أول مرة وهو بكل خلق عليم. بكل خلق خلقه سبحانه وتعالى، من خلق الحيوان والإنسان والنبات، كل مخلوق الله سبحانه وتعالى الذي قام على خلقه وسبحانه وتعالى وطل على خلقه وكتب خلقه وكتب رزقه وكتب سعادته وكتب شقاوته وكتب ما يجري عليه، وهو بكل خلق، لأن عالم الخلق عالم. هي من أعظم الآيات، حتى رد بها موسى على فرعون، قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما ذهب إلى صفات قد تشترك الخالق والمخلوق في الجملة، يعني في الظاهر، مثل ما قال عليم، ربي عليم، لأنه بيقول فرعون وأنا عندي علم، ولو قال ربي ملك قال وأنا ملك، ولو قال ربي قوي قال وأنا عندي قوة، لكن أتى بصفتين لا توجد في المخلوق، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذه مسألة الخلق، أن الله سبحانه وتعالى أعطى المخلوق خلقه يعني عجب، ثم هداه لأسباب المعيشة، أسباب الحياة. الآن يخرج الحوار من بطن الناقة فيهدي سبحانه وتعالى للثدي، وتخرج بيضة السمكة فيهدي سبحانه وتعالى وتذهب إلى مستقرها ومكانها، والبلبل في العصفور يهدي سبحانه وتعالى إلى أسباب رزقه، ويهدي الطائرة أن تبني الحمرة تبني العش، يهدي كل شيء، ويهدي النملة إلى أن تأخذ القمح، حبة القمح أو الشعير، فتفكسها لئلا تنبت في بيتها وتتركها فلا تأكلها في الصيف، فإذا أتى الشتاء ما تخرج علشان موسم الأمطار وتبقى تأكل من الخزينة 4 أشهر، فإذا أنتت هذه خرجت إلى البر تطلب الرزق. ما الذي هذا؟ الواحد الأحد سبحانه وتعالى عالم، بس ينبغي علينا أن نتدبر وأن نعتبر، ليدلنا هذا على وحدانية الباري سبحانه وتعالى. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. بسهولة يا عرب، بسهولة يا مسلمين، يا بدو، يا أعراب، الشجر الأخضر بينما ينضح رواء ويخضل نداوة ويفيض خضرة، وتجد تأخذ يعود فيصبح خشبا ثم توقده فيصبح نارا. وبعض المفسرين يقول أنك تقدح مثلا من العفار وشجر آخر، قال تقدح النار هو أخضر، لكن الظاهر أنه من الحطب يتحول إلى خشب. الذي كان يأتي بالثمار وما كان يقبل النار يتحول الآن، نوقد على في الغالب على الجمر، على الحطب. الذي أوجد من هذا من هذا من هذا الحطب من هذا الشجر الأخضر نارا هو الله. هذه آية القرآن، أصالة في يسر، في يسر، في سهولة. لا يأتيك بمسائل معقدة من العلم التي لا يدركها إلا الفلاسفة والمخترعين المكتشفين. هذه الآية يدركها الكبير والصغير والعجوز والعرابي والعربي والمتعلم والأمي. وهذا سر عالمية القرآن. ترى أعظم كتاب الآن يوزع في الكون ويقرأ في الكون في الدنيا كل هذا القرآن. هذا أكبر كتاب ينشر الآن باللغات وبالدنيا، هذا أكبر ما يتشغل به الناس من الكتب، يوزع بالملايين المملينة ولا ينتهي، لا تنتهي تلاوته ولا تنتهي إعجازه ولا عاجيبه. فيقول هنا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. خلق السماوات أعظم يا إخوان. يقول لهؤلاء المشركين أنتم شككتم في القدرة في خلق الإنسان، الآن من خلق السماوات والأرض؟ هذا الفضاء وهذا الكون، لكن الكون الجميل المرتب المنسق المنظم. بالله عليكم أحد العقلاء ينظر إلى هذا الكون وإلى السماء وهي السقف المرفوع، وإلى الكواكب وإلى النجوم وإلى الشمس والقمر، ثم تمشي كلها في فلك يسبحون بدقائق معدودة وبمنازل، وكل يؤدي مهمته، الشمس لإضاءة والقمر أيضا للإضاءة في الليل، والشمس سراج منير، والنجوم للهداية المسافرين والدلال وحماية السماء والدلالة على عظمة الله ويهتدي بها المسافرون، والريح لتلقيح الثمار وتلقيح السحب من البحر، والنسيم العليل لإدخال الحياة الهواء لإدخال الحياة للناس والماء. ثم يأتي هذا بنظام عجيب دقيق مرتب مدروس، ثم يقول بعضهم صدفة. صدفة كذا يعني؟ طلع الكون صدفة؟ طلعت السماء صدفة؟ والنجوم صدفة؟ والشمس تشرق وتغرب صدفة؟ والقمر صدفة؟ إينشتاين هذا الذكي العبقري يقول إن من ينظر إلى الكون وينظر إلى مبدعه يعلم أن مبدعه وخالقه حكيم لا يلعب بالنرد. لا يلعب بالنرد يعني اللعب هذه بس يعني أي شختك بختك يلعب كذا تجي يمين وتجي يسار، لا لا يعني مرتب منظم مسير كل في فلك يسبحون كل بترتيب عجيب. الآن يقول أليكسيس كارليل أنا إذا سككت في القدرة أدخل المعمل بس أتفكر في الكائنات وعالم الحيوانات وحينها يزداد الإنسان إيمانا. إذا سككت في القدرة أخرج، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، طالع كتاب الكون يقول إيليا أبو ماضي وكتاب الفضاء وأقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي. ولذلك لما كان عليه الصلاة والسلام يقوم بصلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم قبل إذا قام من نومه مسح النوم من عينيه صلى الله عليه وسلم ثم نظر في السماء وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر؟ بلى، فإن الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق الإنسان والحيوان. خلق السماوات والأرض شيء مذهل، شيء يفوق الوصف. ما نحن في عالمنا، الكرة الأرضية هي ضائعة أصلا في هذا الفضاء. كما قلت لكم بعض علماء الفلك يرون الشمس مثل الكرة الأرضية 40 مرة، والآن يقول بعضهم من المتأخرين هي مثلها 180 مرة، والجوزاء يرون أكبر من الشمس 12 مرة، ونجوم أخرى مكتشف العلم، ونيازك أخرى وكواكب أخرى. بل يذكر مثل الدكتور زغلول النجار أن هناك نجوم سقطت من آلاف السنوات بسرعة الضوء ما وصلت إلى الآن وبقيت مواقعها فقط وهي منطلقة بآلاف السنوات، ولذلك لما أراد الله أن يقسم بها قال فلا أقسم بمواقع النجوم، ما قال النجوم لأنها انطلقت وما باقي وصلت. سبحان الذي خلق وسبحان الذي أبدع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد سبحانه وتعالى شيء أن يحدث في الكون لا يكلف إنشاء شركة ولا مؤسسة ولا يأتي بعمال ولا مهندسين كما يفعل البشر. الآن حنا في عمارة أو في سوق نبني أو في مؤسسة نأتي بالمخططين والمكتشفين ومكاتب استشارية ونأتي بالمهندسين والبنائين والإسمنت من مكان والخشب من مكان والحديد من مكان والبوية من مكان والبلاط من مكان، لكن الواحد الأحد كن فيكون. قال للسماء كوني سماء فكانت سماء، وقال الأرض كوني أرضا فكانت أرضا، وقال الجبال كوني جبالا فكانت جبالا. هذا اللطيف الخبير الذي بكلمة كن أمره بين الكاف والنون بكلمة كن. ولذلك على ذكر هذا في حديث صحيح أن رجل أخبر به صلى الله عليه وسلم كان مسرفا على نفسه، كان موحدا مؤمنا، لكن لما أتته الوفاة قال لأبنائه يا أبنائي أي أب لكم أنا؟ قال كيف تعاملي معكم؟ قالوا أنت حسن التعامل يعني مع ابنه. بعض الناس خلوق يعني تجده مثلا في كفر لكن عنده أخلاق كويسة يعني زينة، وبعضهم ما يصلي لكن أخلاقه لزملائه طيبة. قالوا كيف أخلاقي معكم؟ كيف تعاملي؟ قالوا من أحسن ما يكون. قال فإني ما عملت مع الله خيرا، فأنا خائف من الله لأنه مؤمن موحد، فإذا مت فاحرقوني بالنار على مذهب الهندوس يعني، ثم ذروني يعني اسحقوني على الريح أن تذهب بي في كل مكان. فأخذوا بوصيته، فلما مات يعني أسعروا له نارا موقدة حتى أحرقته وصار فحما، ثم سحقوه فأخذته الريح في كل مكان. فلما يظن أنه سوف يذهب عليه قال الله كن رجلا، فجمعه سبحانه بكلمة كن. قال ما حملك على ما فعلت يا عبدي؟ قال خشيتك وخفت ذنوبي. قال اشهدكم يا ملائكتي أن غفرت له وادخلته الجنة. فانظر له شك في القدرة ومع ذلك خاف من مولاه وكان يحمل التوحيد فغفر الله له. والشاهد كلمة كن كيف أحياه الله في لحظة وأوجد سبحانه وتعالى وأحياه. قال إنما أمره إذا أرد شيئا يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. التسبيح وتنزيل الله وتقديس، إذا ذكرت آيات العظمة أتى التسبيح، سبحان ربك رب العزة عما يصفون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وإذا أتى ذكر شيء أو شيء موجه إليه سبحانه وتعالى وهو منزه عنه كنسبة الولد أو الزوجة أو وصف سبحانه وتعالى بخلقه أو يمثل بخلقه أو يشبه بخلقه أتى التنزيه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فدل على هذا أن التسبيح يطلق على التنزيه وعلى تعظيمه في كونه سبحانه وتعالى في خلقه، وعلى التنزيه من الأوصاف التي لا تليق به جل في علاه، لا إله إلا هو وملكوت جمع ملك وله ملك أملاك كل ما في السماوات والأرض وإليه نرجع الخليقة يوم القيامة ويوم العرض الأكبر وبعد الفاصل مواصل إن شاء الله. انتهينا من سورة ياسين وفيها دروس وعبر وفوائد وحكم. أولها منهج الأنبياء في الدعوة عليهم السلام. لابد أن نفهم ما هو يعني الخطوط العريضة أو مجمل منهج أنبياء الله ورسله في الدعوة إلى الله. أولا يدعون إلى التوحيد. ما من رسول إلا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ليس في منهج الأنبياء الدعوة أن تكون دعوة سياسية أو دعوة إلى مصالح شخصية. لا يسألون يقول لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا. ليس دعوة الأنبياء جمع للأموال أو الجاه أو الوصول إلى منصب أو يجعلونها تلبس واحتيال إلى أن يصلوا إلى نتيجة. حتى مسألة الحكم لم يكن في منهج الأنبياء أن يصلوا إلى حكم الناس أو الخلافة في الناس أو الملك في الناس. أتباع الأنبياء كانوا يدعون إلى المناصب ويرفضون كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك وغيرهم من الأئمة. فمنهج الأنبياء هو تصحيح عقائد الناس وتقويم أخلاق الناس ورد الناس إلى عبودية الله عز وجل. لابد أن تفهم هذا الأصل. أنا أقول لكل العالم الإسلامي الآن أن يفهموا أن الأنبياء إنما بعثوا لتصحيح عقائد الناس ولدعوة الناس لعبودية الله عز وجل بالتوحيد الإخلاص، أن يكونوا عبادا صالحين له سبحانه وتعالى. الدعوة ترى ثلاث لافتات: تعبيد الناس رب العالمين، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله العليا. هذا باختصار. أي منحة آخر معناها أنه حملت الدعوة ما لم تحمل. إذا وظفت الدعوة إلى جمع المال بطريقة الدعوة أن الإنسان يجمع لنفسه مال، صار هذا من الأحبار والرهبان. إذا وظفت الدعوة صار أساسها الوصول إلى الحكم بأي طريق، صار معناها الرئاسة وطلب التصدر في الناس، ما صارت هي دعوة لإصلاح الناس. إذا وظفت الدعوة إلى أن يطلب الإنسان لنفسه مكانة اجتماعية، صار معناه الشهرة والظهور. لكن أنبياء الله كانوا عليهم السلام يدعون إلى تصحيح معتقد الناس أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل يقول ذلك لا أسألكم عليه أجرا، أن يوحد الله، أن يوصف الله بصفاته وبأسمائه، يعرف الخليقة بالخالق. هذا دعوة الأنبياء، يعرف الخليقة بالخالق، يهذب أخلاق الناس. فلذلك امسك هذا الأصل واحفظ هذا الأصل. الثاني، الأنبياء يدعون بالرحمة والحكمة، فليس عندهم يعني تكليف يعني غلظة وفظاظة على الناس، بل كانوا بحكمة يدفعون بالتي أحسن. حتى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما وصفه ربه قال فبما رحمة من الله لنت لهم، يقول الله الذي رحمك فأصبحت لينا للناس، وقال يدفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وقال ادعو على سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. يعني خفف من لهجتك، حاول أن تبتسم، تواضع للناس، حاورهم، اكسب قلوبهم، حاول أن تدخل إلى نفوسهم، لا تجرح مشاعرهم، لا تعيرهم، لا تشهر بهم، لا تبكتهم، لا تنشر غسيلهم أمام الملأ، حاول أن تسترهم، حاول أن تجر أنفسهم إلى الحق. حتى يقول صلى الله عليه وسلم لعلي كما مر معنا لابن أبي طالب علي أبي الحسن فلن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا هو يرسله إلى اليهود في خيبر، لأن علي أخذ في نفسه أنه سوف يصاولهم ويجاولهم. فخرج سيد الشجعان أبو حسن، أبو الحسن أمير المؤمنين، خرج بالسيف، يعني ما في لا مصاولة ولا مجاولة. فأخبره صلى الله عليه وسلم أن أفضل من القتل أنك تدعوهم، أفضل من تقطيع الرؤوس أنك تدخلهم في الدين حتى ولو كانوا يهود. قال ادعوهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله، فوالذي نفسي بيده لن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، والله لو أتيت النبي يهودي دخلته الجنة وأسلم، إنه أحسن لك من مل الأرض من حمر النعم، من الإبل الحمراء الجوخ هذا اللي عند العرب أحسن وأنفس وأثمن الإبل، والله إن أحسن منها. إنك تدعو إنك تدخل نصراني ولا يهودي ولا هندوسي ولا مزدكي ولا مجوسي إلى الإسلام تدخل الجنة. نحن أصلا الواجب أن نكون أدلة على الجنة. حتى يقول ابن جوزي كان يعظ الناس يقول يا رب إنك تعلم أن عندي ذنوب، لكن أسألك يوم القيامة أعطني أجرة الدلالة عليك، أجرة الدلالة عليك، إني يا ربي دللت الناس. ابن جوزي وعظ الدنيا هذا الذي ما يأتي مثله في الوعظ أبد، انتهى الكلام بعده. كان يعظ الناس، منهم من يغمى عليه في المجلس يقول أسلم على يدي 20,000 من اليهود والنصارى، كان يتوبون الناس، يصيح الواحد ينفجر وعظ سحر يدخل إلى القلب مباشرة. يقول ابن جبير في رحلته: والله ما رأيت ولا سمعت بمثلي في الوعظ. وكل الذهب انتهى الوعظ بعد ابن الجوزي. حتى الخليفة العباسي جاء من وراء الستار أبو المستضيء، قال: لا تخبرون ابن الجوزي أني سوف أحضر الموعظة. الخليفة خليفة المسلمين، فأصبح في خيمة وراء المسجد، فأتى بعض الأذكياء فأخبر ابن الجوزي، قال: انتبه، ترى الخليفة أمير المؤمنين أعطى، أرسل له رسائل في الموعظة. قال، فقام ابن الجوزي يعظ، وبعد ما استمر في الوعظ دخلوا على الخليفة وإذا مغمى عليه، انتهى من البكاء. فقصدي أن هذا الرجل يقول: يا ربي إني دللت الناس عليك وعندي ذنوب، فأعطني أجرة الدلالة. يعني الأجرة المثوبة والرحمة. نحن ينبغي أن ندل الناس على الجنة يا إخوان، ننبغي نحبب الإسلام، نحبب الإسلام بقلوبهم. ترى المقصد هو هداية الناس، ليس قتل الناس قطع رؤوس الناس، إنما يكون كونوا رحماء حكماء، تحببون الناس إلى رب، تحببون الله إلى 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 الناس الضعفاء. يعني حبب الله إلى خلقه، قل إنه رحيم ودود، وإذا أسلمتم سوف يدخلكم جنات النعيم. بسط الرسالة للناس. هذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأخذنا من قول صلى الله عليه وسلم: إن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. يقول الحارث بن مسلم أحد الصحابة: ذهبت أنا والصحابة إلى قوم من المشركين أهل قرية، فأردنا نصبحهم قبل الفجر، فقال لنا أميرنا، أمير من الصحابة: إن سمعنا الأذان تركناهم هذه القرية، وإما سمعنا صبحناهم وهجمنا عليهم. طبعا الهجوم سوف يأخذ رجالهم ويقتلهم ويستأسرهم ويسبي نساءهم وأموالهم. قال: فذهبت في الليل إلى القرية بدون مشاور الأمير، قلت: أسلموا وأذنوا إذا جاء الفجر حتى تعصموا دماءكم وأموالكم. فلما سمعوا الكلام أسلموا ودخلوا في الدين وأذنوا. فقام الصحابة إذا هم يؤذنون، قالوا: من أخبرهم حتى يسلموا أذنوا؟ قالوا: الحارث بن مسلم. وفي بعض يقول ابن القيم اسمه مسلم بن الحارث. غضب عليه الأمير، قال: حسبنا الله عليك، أحرمتنا من الغنائم، يقصدون بعضهم المال، كنت تركتم حتى نستأسرهم ونأخذ أموالهم. فذهب فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلي ودعا لي للذي علمهم، وقال: لأخبرك بشيء يعني جائزة له، إذا صليت المغرب والفجر فقل بعدهما: ربي اجرني من النار سبعا. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فعل، لأنه أدخل الناس في الدين وسلمهم من القتل وسلمهم من السبي وسلمهم من الأسر، لأن المقصود أن تهدي عباد الله. إذن حاول أن تكون سفيرا ناجحا للإسلام بأخلاقك، بتعاملك في المقهى، في الفندق، في المكتب، في الثكنة، في الصيدلية. حاول، ما دام أنك تمثل الإسلام، ما دام أنك تتشرف أنت أنك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أجل كن سفيرا للإسلام، كن داعية للإسلام، لكن بأخلاقك. ترى أجدادنا والمسلمون الذين ذهبوا إلى شرق آسيا ما ذهبوا دبابات ولا صواريخ ولا طائرات، دخلوا شرق آسيا مثل سنغافورة، ماليزيا، إندونيسيا ونحوها، ترى ما دخلوا إلا بالتجارة، لكن بتعاملهم كانوا يصدقون ويصلون ويوفون ولا يغدرون ولا يكذبون ولا يخونون ولا يغشون. فأسلمت تلك الجزر وأسلم شرق آسيا بسبب، ولذلك انظروا مثل تاريخ محمود شاكر في شرق أسلام آسيا، بسبب صدق التجار، بسبب أمانتهم، بسبب خوفهم من الله، بسبب حسن أخلاقهم وتواضعهم وتعاملهم، أدخلوا الناس في الإسلام. فأنت سفير للإسلام وأنت ممثل. يقول المفكر محمد الغزالي، يقول: الإسلام قضية عادلة، لكن للأسف محاميه فاشل. يعني الإسلام قضية كبيرة، ما يختلف الإنسان وما يقبل العقول، وأنه دين عالمي، وأنه دين حضاري، وأنه دين عدل ورحمة وإسلام، لكن للأسف نحن نمثل تمثيل سيء في أخلاقنا، في تعاملنا، في تواصلنا، في تراحمنا، في حياتنا، في أخلاقنا، في آدابنا. ولذلك صار الناس يسمعون المثل العليا في القرآن غير المسلمين، يقرؤون العدل هنا، يقرؤون الرحمة، يقرؤون الألفة، يقرؤون المحبة، يقرؤون السلام، فيأتون إلى مجتمعاتنا حتى يروا هل طبقنا، فيصدمون ويفاجؤون أن لم نمثل الإسلام تمثيلا صحيحا. فلذلك محمد الغزالي: الإسلام قضية عادلة، لكن للأسف محاميه فأشل. فعسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا محامين صادقين، سفراء نحن ننقل هذا الدين. هل عندك رسالة غير رسالة؟ مش تبغى رسالة في سنة. رسالة إيش؟ في رسائل أخرى سموا كل شيء رسالة الآن. رسالة الفن، رسالة الرياضة، رسالة الأسهم، رسالة البلوت، رسالة إيش؟ جمع الطوابع، صيد الدجاج والحمام. أنت رسالتك هذا الدين الخالد، أنت رسالتك يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن مبعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، فجعلهم كأنهم مبعوثون معه، جعلهم كأنهم رضوان الله عليهم كانوا بعثوا ببعثته. ولذلك أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم واحد منهم اسمه ربعي بن عامر أتى إلى رستم، يقول رستم هذا قائد فارس قبل القادسية قبل ما يلتقي بسعد بجيش الإسلام، قال لأحد جواسيسه عيونه انظر إلى جيشنا في الليل وجيش المسلمين تعال اخبرني. فذهب دخل في جيش المسلمين تنكر ولبس عمامة كأنه مسلم طبعا، ودخل بين المسلمين وإذا حلقة يقرؤون القرآن ويفسرون، وحلقة يتدارسون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أناس مستقبلين القبلة يصلون ويقرؤون الفاتحة، وأناس راكعين إلى القبلة. هذا الجيش، جيش سعد بن أبي وقاص، جيش الإسلام اللي بكرة بيدير المعركة، وناس ساجدين وناس رافعين أيديهم يدعون الله ودموعهم تسيل على خدودهم، عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، واستغاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رياه، يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. ثم قال الجاسوس أخبره قال اذهب إلى جيشنا، فذهب إلى جيش فارس، وإذا أناس يعاكرون الخمر وأناس سكروا من زمان وأناس يطلبون يلعبون لعب من لعب فارس هذه، فأخبره قال هزمنا. يقول مرسل يقول هزمنا خلاص انتهى الموضوع. قال أرسل سعد أرسل لي أحد مندوبيك حتى أفاوضه، فأرسله سعد ربعي بن عامر، فدخل عليه برمح مثلم مع في لفافة وبثوب، فقال ربعي إن الله ابتعثنا نخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه رسالتنا، هذه تعاليمنا، هذه ملخص لمهمتنا في الحياة، نكون رسل سلام، رسل محبة، رسل عدل، رسل توحيد، نقدم الإسلام، الإسلام الجميل، الإسلام الحسن غير المشوه، الإسلام الصحيح للناس. أسأل الله يوفقنا وإياكم نكون دعاة وسفراء للإسلام ومحامين ناجحين لا فاشلين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
مني سلامٌ.